الجوابين. الجواب الأول أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، فالرحمن عامة لكل أحد والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والمعنى الثاني أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، فوصفه الرحمة، ولهذا جاءت على صيغة فعلان الذي يدل على السعة والامتلاء، فغضبان مثلا للممتلئ غضبا، وسكران للممتلئ سكرا، وريان لمن امتلأ بطنه ماء. فلما أريد الوصف جاءت على وزن فعلان، أما حين أريد الفعل فجاءت على وصف على اسم رحيم. وهذا الثاني أقرب، أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. نعم منصور. ها؟ إيش؟ نعم، معنى قولنا أن أسماء الله من باب الإنشاء، الإنشاء وضع الشيء علامة ودلالة على شيء معين، وهذا إلى الله، ليس لنا أن ننشأ اسما من اسماء الله لله، بخلاف الخبر فإنه أوسع. نعم، كيف؟ المطار المضاف، لا هذا وصف، هذا وصف. لا ما يأثم لكنه محروم، وقوله إنما يرحم الرحماء يعني معناه أن رحمة الخلص من أسباب رحمة الله عز وجل، وليس المعنى أنه لا يرحم إلا الرحماء. نعم أصبر. إيش؟ من حرم الرحمة لا شك أنه بيتألم، يعني سيندم على فوات الرحمة عليه. نعم دو نعم هي باعتبار أفرادها وأحادها صفة فعل. نعم نعم، الخلق هنا بالنسبة لصفة الله عز وجل أنه اتصف بها، خلقها يعني اتصف بها. ولما كانت الرحمة في الأرض مخلوقة أطلق الخلق على الرحمتين جميعا، فالخلق باعتبار إضافة خلق الرحمة باعتبار إضافة الله من باب اتصافه بها، وخلق الرحمة التي في الأرض واضح أنها مخلوقة. هذا أحسن ما يجب عنه، فيقال كلمة خلق لفظ مشترك يفسر باعتبار رحمة المخلوق، يعني الرحمة التي في المخلوق يفسر على وجه، ويفسر باعتبار الرحمة التي لله عز وجل على وجه آخر.
باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
حدثنا عبدان حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا عندي نسخة لكن الظاهر ما هي صواب. النسخة الأصلية عندي أنا الرزاق. نعم؟ نعم؟ نسخة عندي إن الله هو الرزاق. وهذه أصل. إن الله هو الرزاق أصل. إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العطاء. الرزق هو العطاء، ومنه قوله تعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه، وجاءت بصيغة المبالغة لأحد وجهين، إما أنها من باب النسبة وأن الرزق وصف لازم لله، وإما للمبالغة الدالة على الكثرة، وذلك لكثرة من يرزقه الله عز وجل ولكثرة رزقه عز وجل. فالرزاق إذن على وزن فعال، يحتمل أن تكون إيش للنسبة، ويحتمل أن تكون للمبالغة، لأن كلمة فعال تكون للنسبة كالنجار والحداد وما أشبه ذلك، وتكون للمبالغة. فإذا كانت للنسبة فالمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة، وإذا كانت للمبالغة فالمعنى كثرة من يرزقه الله عز وجل وكثرة رزقه الذي يعطيه. وقوله هو الرزاق هو ضمير فصل يدل على الحصر، فالرزاق بصيغة المبالغة لا تكون إلا لله. أما الرازق أو رزق يرزق فتكون لله وللمخلوق. وقوله ذو القوة ذو بمعنى صح، والقوة هي الفعل بلا ضعف، الفعل بلا ضعف، وليست هي القدرة، لأن القدرة الفعل بلا عجز، والقوة الفعل بلا ضعف. والدليل قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة. وقال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال ليعجزه ثم قال إنه كان عليما قديرا، ولم يقل كان عليما قويا، لأن العجز ضده إيش القدرة، والضعف ضده القوة. طيب أيهما أكمل، القدرة أو القوة؟ القوة أكمل، ويظهر ذلك بالمثال. لو قيل لك احمل هذا الحجر فأردت أن تحمله فعجزت أن تقله عن الأرض، فأنت الآن غير قادر، أنت الآن غير قادر، أليس كذلك؟ غير قادر، ما تقدر. ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته لكن بمشقة، فأنت الآن قادر غير قوي. ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته بسهولة حتى رفعته إلى فوق، فأنت الآن إيش قوي، فأنت الآن قوي. إذن القوة أكمل من القدرة، لأن كل قوي قادر وليس كل قادر قويا. طيب ما الذي يقابل القوة؟ الضعف. ولهذا تقول فلان قوي غير ضعيف، ولا تقول فلان قوي غير عاجز، وتقول فلان قادر غير ولا غير ضعيف غير عاجز. نعم، هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة تكون في الحيوان والجماد، والقدرة تكون في الحيوان فقط. عرفتم؟ تقول هذا الحديد قوي ولا لا؟ ولا ما تقول هذا حديد قوي؟ عجيب يا جماعة. تقول هذا حديد قوي، طيب هذا حديد قادر، لا تقول. إذن لا يوصف بالقدرة إلا ما كان ذا روح. طيب تقول الفيل قوي أو تقول قادر؟ ها؟ كلاهما. الإنسان قوي أو قادر؟ كلاهما. طيب، وقوله عز وجل المتين، المتين أي الشديد القوة، هذا معنى المتين، فهو ذو قوة شديدة، ذو القوة المتين. في هذه الآية من أسماء الله ثلاثة، ما هي؟ الله والرزاق وإيش؟ والمتين. وفيها من صفات الله أربع: الألوهية والرزق والقوة والمتانة، كذا؟ طيب، إن الله والرزاق. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد، إن شاء الله يأتي الكلام عليها. محمد السلامة، كلام صاحب الفتح في تفسير الرحمة أنها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو الإنعام نفسه أو الإحسان نفسه، وهذا تحريف للرحمة عن معناها الحقيقي، لأن الرحمة صفة تتعلق بالراحم. لكن هم عن الأشاعرة وأشباههم لا يثبتون من الصفات إلا ما دلت عليه عقولهم، وينكرون من الصفات ما لم تدل عليه عقولهم وإن كان العقل يدل على أنها ثابتة لله عز وجل. فالرحمة ينكرون أن يوصف الله بها، يقول لأن الرحمة رقة ولين، والله عز وجل يقول ذو القوة المتين، وحينئذ تفسر الرحمة بأنها إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. أما تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهر، لأن الإنعام نعمة منفصلة بائنة عن الله، والإرادة إيش؟ ثابتة عندهم لا ينكرونها. ولكننا نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأن الإرادة إرادة الإنعام أو الإنعام إنما تكون متى؟ بعد الرحمة. فالإرادة مترتبة على الرحمة، لأن الرحيم هو الذي يريد الإنعام والإحسان. فتفسير الرحمة بما كان من آثارها تحريف للكلم عن مواضعه. ولهذا نقول نحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى رحمة يرحم بها من يشاء، وأن هذه الرحمة إذا كانت رقة في المخلوق فإنها لا تكون كذلك في الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يرحمك الله. على أننا لا نسلم لهم أن الرحمة رقة، فقد يكون الرجل القوي الشجاع أو السلطان القوي النافذ أمره يكون رحيما، ولا يقتضي ذلك شيئا ينقص من سلطته وقدرته وقوته. أما الحديث الذي باقي وهو قوله تعالى، نعم، وهو في تفسير قوله في الفتح، نحن قلنا قاله في الفتح ناقلا سواء كان ذاكرا أو آثرا أو مقرا، هو راني إياها الآن. عندك هي أي. على كل حال إنه معروف أن مذهب الأشاعرة هو هذا، أنهم لا يؤمنون بأن لله رحمة، مع العلم بأنهم يقولون الدليل العقلي على الإرادة هو التخصيص، هذا هو دليل العقل. ثم لا يستدلون عقلا على الرحمة بما ينعم الله به على العباد، المطر والنبات والصحة والأمن، من أثر إيش؟ من أثر الرحمة. وكونه من أثر الرحمة يدركه كل أحد، حتى العامي إذا خرج من بيته ورأى المطر قال هذا من رحمة الله، لكن العامي لا يدري أن السماء والأرض والجبال والمخلوقات أنها تدل على الإرادة. وهذا من الغرائب مما يدلك على أن الإنسان إذا اعتمد على عقله ضل. لاه أحيانا ينقل ويرد، أنا قرأت كم صفحة من أول كتاب التوحيد، ينقل ويرد إما بنفسه ولا ينقل عن غيره الرد، فإذا لم يرد معناه أنه مقر. نعم يا عبد الوهاب.
عليك يا شيخ، هل يقال بحجر أنه أشعري خالص أو نقول ببعض قولهم؟
لا،
كيف يعتذر
عنه؟ لا، ما نقول أنه أشعري خالص، لا. الأشاعرة ما ليسوا يخالفون أهل السنة في الصفات فقط، يخالفون أهل السنة كما قال الشيخ صبر الحوالي في أكثر من 11 مسألة في العقيدة، ما هي المسألة في الصفات فقط. فإذا رأينا رجلا أول في بعض النصوص الصفات لا يمكن أن نقول أنه أشعري حتى نسكر حاله وننظر. تذبه هذا رأيه، هذا رأيه، ولكن مخالف لرأي السلف إذا تبين أنه أول هو بنفسه. الباب الذي ترجمه المؤلف باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين، أو القراءة المشهورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتكلمنا على معنى هذه الآية. ثم ساق المؤلف حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. عندكم أصبر ولا أصبر؟ طيب مشكلة بالوجهين. إذا قلنا ما أحد أصبر فهذه لغة تميم، وإذا قلنا ما أحد أصبر فهذه لغة قريش، لأن قريشا يجعلون ما النافية تعمل عمل ليس بشروط معروفة، والتميميون يرونها لا تعمل، وقد قال الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام.
تميمي
سارة تميمية. ليش؟ لأنه لم يقل ما قتل المحب حراما. لو قال ما قتل المحب حراما صار قرشيا. قول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أصبر على أذى، في هذا وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده، وفيه إثبات الأذية لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يتأذى. ولكن هل الصبر صفة عيب أو صفة كمال؟ لا شك أنه صفة كمال، وأن الإنسان يثنى عليه بالصبر، والرب عز وجل يثنى عليه بالصبر. الأذى، هل التأذي بما يؤذي صفة نقص؟ لا، ليس صفة نقص، لأنه لا يلزم من الأذى الضرر. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا في القرآن. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكنه قال في الحديث القدسي، بل قال في القرآن: إنهم لن يضروا الله شيئا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والأذى لا يضر على ضعف المتأذي، فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولكنها لا تضر ولا يدل على ضعف، بل قد يدل على كماله إذا تأذى بما يؤذي حقيقة. يقول: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يعني أنهم يقولون: أنا عندي يدعون ولا يدعون عندكم؟ نسختان. يدعون له الولد، أي يقولون: إن لله ولدا، كما قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. وهو يعافيهم ويرزقهم، هذه نتيجة الصبر، أنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد. ودعوى الولد لله عز وجل تتضمن شيئين: الشيء الأول تكذيب الله عز وجل، فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد، بل نزه نفسه عن ذلك سبحانه أن يكون له ولد. والشيء الثاني وصف الله بالنقص، لأنه لا يحتاج إلى الولد إلا من كان ناقصا، يحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده، لأن الإنسان إذا مات بلا نسل نسي، ولم يأتي له ذكر اللهم إلا من علم أو صدقة جارية أو ما أشبه ذلك. على كل حال، هؤلاء آذوا الله عز وجل بدعوى الولد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. ولولا صبره تبارك وتعالى لأهلكهم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله: يعافيهم ويرزقهم. يعافيهم في أبدانهم من الأمراض، ويعافيهم في أعراضهم من أن تنتهك، ويرزقهم أيضا مع العافية رزق. وفي هذا الحديث من الصفات إثبات الصبر لله، إثبات صفة الصبر لقوله: لا، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وهل هو حقيقي؟ الجواب: نعم حقيقي. ولكنه لا يشبه صبر المخلوق، لأن المخلوق قد يصبر لكن مع تضجر وتململ، وأما الرب عز وجل فلا، لا يلحقه من صبره شيء كما يلحق المخلوق من صبره. وفيه إثبات أن الله يرزق ويعافي بقوله يعافيهم ويرزقهم. وهل نشتق من يرزقهم اسما؟ لا، لكن جاء الاسم إن الله هو الرزاق. هل نشتق من يعافي اسما؟ لا، ولهذا لا يسمى الله بالمعافي، لكن يخبر عنه بأنه يعافي من الأمراض القلبية والبدنية. واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. نعم نعم. الحلم أن لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل بالعقوبة مع أنه قد لا يصبر، لكن الصبر يتحمل ولا ونحن نقولها بالنسبة لنا، يتحمل الإنسان ولا يفكر بالعقوبة. والحليم يفكر في العقوبة لكنه لا يعجل. مثل ذو القوة مرت علينا، ذو القوة هذا ليس من أسماء الله، لكن يقال يا ذو الجلال والإكرام يا ذو القوة. نعم. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، لا بد أن يكون هذا الاسم لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه، وقد ذكرنا لكم الأقسام الأربعة السابقة فلتكن منكم على بال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الترجمة ترجمة لإثبات صفة العلم لله عز وجل، والعلم لله سبحانه وتعالى ثابت وجاء على وجوه متعددة، وهو عن العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا هو العلم. فقولنا إدراك خرج به الجهل البسيط، وقولنا على ما هو عليه خرج به الجهل المركب، لأن الجهل عندهم نوعان: جهل بسيط وهو عدم العلم، وجهل مركب وهو أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، ولهذا قيل إنه مركب من جهلين: الجهل بالواقع والجهل بحاله. وأضرب لهذا مثلا يتبين به ذلك. سألنا رجلا متى كانت غزوة بدر، فقال: كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية. بماذا تصفون هذا المجيب؟ ها؟ بأنه عال، لأنه ذكر أمر على ما هو عليه. وسألنا رجلا آخر فقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: كانت في السنة الخامسة من الهجرة. هذا إيش؟ جاهل جهلا مركبا. وسألنا الثالث فقلنا: متى كانت غزوة بدر؟ قال: لا أدري، هذا جهل بسيط. فالرب عز وجل عالم، أي مدرك للمعلومات على ما هي عليه. ثم إن علم الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، هذا واحد. وعلم الله سبحانه وتعالى عام شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، عالم لكل شيء جملة وتفصيلا، حتى دبيب النمل في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمه تفصيلا، ويعلم أين تضع النملة خطوها تفصيلا، كل شيء يعلمه جملة وتفصيلا، لأن الله خلق كل شيء، والخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن علم الله واسع شامل أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نريد أن نعرف ما هي الفائدة من معرفتنا بهذه الصفة العظيمة. الفائدة أن الإنسان إذا علم أن الله واسع علم وأنه محيط بكل شيء علما، فلا بد أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله. وهذه يا إخواننا، هذه مسألة تغيب عن كثير من الذين يتكلمون عن صفات الله. تجدهم يتكلمون عن إثبات الصفة، لكن لا يتكلمون عما يثمره الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة من الأحوال المسلكية. وهذه مهمة، يعني أنت إذا علمت أن الله يعلم كل شيء، هل تضمن في قلبك ما يخالف الاستقامة وأن تعلم أن الله يعلم ذلك؟ لا. هل تفعل ما يخالف الاستقامة؟ لا. هل تقول ما يخالف الاستقامة؟ لا. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله، أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسماء والصفات، بل المقصود ما يترتب على المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الاعتقاد من تصحيح المسلك والاستقامة على الأمر. طيب، من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر. من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بالنسبة للقدرية، قال: جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لأن القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر عمل العبد ولم يشأه ولا له علاقة به، فقال: جادلوهم بالعلم، اسألوهم هل الله عالم بعمل العباد أو لا، إن قالوا لا فهم كفار، وإن قالوا نعم فقد خصموا. وذلك بأن يقال: هل وقعت هذه على خلاف معلومة أو على وفقه؟ إن قالوا على خلاف معلوم فهذا هو إنكار العلم، إن قالوا على أفقه فهذا يلزمهم أن يقولوا بأنها وقعت بمشيئته. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات، فقال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الخلق. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه الخلق، وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض. فمثلا الذين في مكة الآن، هل نحن نعلمهم؟ لا. الذين في مكة الآن هل هم غائبون عنا أو لا؟ غائبون، لكنهم هم في مكة، ليست أحوالهم بغيب. إذن هذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي. فلو أن أحدا قال أو جاءنا يقول: إن مكان المسروق الذي سرق لك كذا وكذا، يعني عين مكان المسروق الذي سرقه السارق ودفنه، هل نقول هذا من علم الغيب؟ بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن شاهد السارق وهو يدفنه لا يكون غيبا. أما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله به، وهو الذي يغيب عن كل الناس، عن كل البشر. ولهذا مثل العلم بالمستقبل هذا غيب، فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا فقد ادعى علم الغيب، لأنه مستقبل والمستقبل مجهول لكل الناس. نعم، يقول: فلا يظهر على غيبه أحدا. وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بآخر الآية، لأن آخرها لا بد أن يذكر، وهو قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لأن الله أظهر على غيبه ما من أظهر من الرسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أمور غيبية مستقبلة، من أشراط الساعة ومن أحوال القيامة. فليت أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الاستثناء لأنه مهم. قال: إن الله عنده علم الساعة، هذا أيضا علم، علم غيب. الساعة علمها عند الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال له جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمها، وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها، ومن دونهم من باب أولى. فمن ادعى علم الساعة وقال الساعة ستقوم في السنة الفلانية أو في الشهر الفلاني فإنه مكذب لهذه الآية ومدعى دعوة باطلة ويكون كافرا. المؤلف رحمه الله الظاهر أنه أشار إلى بقية الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. وكيف كان العلم بهذه الخمسة مفاتح غيب؟ لأن الساعة مفتاح الآخرة، تنزيل الغيث مفتاح النبات، علم ما في الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا الرحم، يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الله، وذكر إن الله عنده علم الساعة. قال: وينزل الغيث. كيف جعل تنزيل الغيث وهو فعل؟ جعله في ضمن المعلومات الغيبية، يعني لم يقل ويعلم نزول الغيث، قال وينزل الغيث. نقول لأن الخالق لا بد أن يكون عالما بإيش؟ بالمخلوق. فإذا كان هو الذي ينزل الغيث وحده فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث، لأن علم نزول الغيث عند من ينزل الغيث. لكن جاءت الآية هكذا لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله عز وجل. فإن قال قائل: ماذا نقول عن من يتكلمون الآن في الطقس، يقول سيكون غدا مطر في الأرض الفلانية بعد الظهر أو في أول النهار أو ما أشبه هذا؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا مبني على أمر محسوس فإن الجو يتغير ويتكيف على وجه يعلم بالآلات الدقيقة أنه مهيأ للمطر أو غير مهيأ. وإذا كان كذلك فليس من أمور إيش؟ ليس من أمور الغيب. ثانيا أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا، قد يخطئ كثيرا، ولو كان علم غيب ما أخطأ، لأن العلم ليس فيه خطأ. ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، يعلم ما في الأرحام، أي أرحام؟ أرحام الآدميين أو الآدميين وغيرهم، أرحام الآدميين وغيرهم هو الذي يعلمه عز وجل. ما متعلق العلم؟ هل هي الذكورة والأنوثة أو أحوال هذا الجنين من كل وجه؟ الثاني، لأن أحوال الأنوثة والذكورة تعلم، يعلمها غير الله عز وجل. فالملك الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين ذكر أو أنثى يعلم، لأن الملك يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله ما شاء. إذن فالملك يعلم بأن ما في الرحم ذكر أو أنثى قبل أن يخرج. ثم إن الأجهزة الأخيرة في عصرنا صارت يمكن أن يعلم بها الجنين أذكر أم أنثى. فنقول إذن متعلق العلم بالجنين ليس هو الذكورة والأنوثة، لأن الذكورة والأنوثة إذا خلق الجنين فصار ذكرا أمكن العلم به، وكذلك إذا صار أنثى. ولكن نسأل أولا، الجنين له متعلقات، هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا؟ من يعلم؟ الله. ستطول حياته إذا خرج حيا أو تقصر؟ من يعلم؟ الله. سيكون غنيا أو فقيرا؟ من يعلم؟ سيكون عالما أو جاهلا؟ سيكون أميرا أو مأمورا؟ يعني متعلقات العلم بالنسبة للجنين كثيرة، فإذا قدر أن الناس علموا أنه ذكر أو أنثى فإنهم لا يعلمون بقية متعلقات العلم الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تعبير القرآن، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا تعمل، لأن الإنسان يقدر ماذا يعمل، يقول سأسافر غدا، سأذهب إلى الكلية، سأختبر وما أشبه ذلك، لكن هل يدري أن هذا يتحقق ويكون كسبا له؟ الجواب لا، لا، ربما يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما أراد، وربما يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئا. فالكسب غدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، حتى لو أن الإنسان قرر أنه لن يخرج من بلده وكان الله تعالى قد قدر أن يموت في بلد آخر، فلا بد أن يقدر الله تعالى سببا ينتقل به إلى البلد الآخر. وإذا كان لا يعلم بأي أرض يموت،
من فضلك اقلب الشريط،
فهو لا يعلم بأي وقت يموت من باب أولى. الله أكبر.